سیدنا عیسی علیه السلام قال فيما نقله ربه جل شأنه عنه: جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. قال: وأحيي الموتى. وقال: أخلق لكم. هو يحيي الموتى وهو يخلق لنا وهو كهيئة الطير يكون طيرا بإذن الله، وهو يبرئ الأكمه والأبرص، لكنه علق ذلك كله قفطان بإذن الله. فالفعل كمظهر خارجي يظهر لنا أمام أعيننا ينسب إلى السيد المسيح عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الفعل لا يمكن أن يؤدي نتيجته إلا بإذن الله عز وجل. هذا يجعلنا نستغرب استعجال أو تعجب بعض الناس من أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أثر في حياته أو بعد موته، إذا كان المسألة مربوطة بإذن الله. فالمسألة ليست مربوطة بالسيد المسيح، وإن كانت تجري على يد السيد المسيح، وقد نسب إلى نفسه قال: أنفه أبيه الأكمام والأبرص. كان المسيح هو أفعاله، وهي كلمة الله التي ألقيت إلى مريم، فهو الكلمة وبالكلمة كان كن فكان، وعلى يديه ظهرت الكلمة الإرادة الإلهية بقوله للشيء كن فيكون، لأنه كان يعطي الأشياء قوة روحانية لا من لاهوته. مصدر هذا القوة الروحانية ليست من شيء بل من تأييد الروح، والروح التي يتأيد بها هي تأييد الله عز وجل، وإلقاء الأمر إلى المكونات من تأييد وإلقاء الأمر إلى المكونات فهي المسمى فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، لأن السر الأول من الله وإلى الله وبالله ولله. سيدنا عيسى كان ساحة تظهر فيها عليها مرادات الله عز وجل، هو يؤمر بأن يصنع فيصنع، ولكنه لم يكن يملك أن يجعل هذا المصنوع يقوم بإسرار وظيفته إلا بإذن الله. في آية أخرى يقول: فإذا سويته من الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هناك قال: فأنفق فيه سيدنا عيسى. النفخة الأولى كانت بأمر من الله عز وجل، لكنها كانت على فم سيدنا عيسى. النفخة الثانية كانت مباشرة من الله عز وجل، فذاك نفخ ابتداء بلا واسطة، والذي أعطى أصل النوع الإنساني سيد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو الإنسان الكلي، قوة قامت في وجوده. هذا النفخة هي التي بثت في كيان سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام القوة التي انبعثت في وجوده وصدرت عن جنابه من الله جل شأنه بما ظهرت عليه آثار ربوبيته وشواهد أنبيته، فعلم بها كل المعلومات وأظهر بها كل المبتدعات بهذه النفخة. التي أودع سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، بث فيه القوة الحركية، بث فيه قوة الإدراك، بث فيه قوة المعرفة، بث فيه قوة العلم. فتعلم، قال فعلم وعلم آدم الأسماء كلها. كيف تعلم؟ بالقوة التي أودعها الله سبحانه وتعالى وبث ونفخها فيه. تلك القوة التي نفخت في آدم، صحيح أن هذه القوة قال فأنفخ فيه في هذا الكنون في هذا الكائن الإنسان، لكن هذه النفخة مستمرة ممتدة إليك أنت اليوم. أنت الآن تتحرك بالنفخة التي نفخ بها آدم عليه الصلاة والسلام بالإذن الإلهي وبالإكرام الرباني. سارية في ذريته، جارية بالديمومة إلى الأبد، بها يظهر على تصاريف الفلسفة وتغير الجديدان، وتغير الجديدان عود جديدين بها يظهر، بها يظهر على تصاريف الفلسفة وتغير الجديدين ما يظهر من الصناعات المخترعات والعلوم المصنفات الجزئيات والكليات، وذلك كله أثر النفخة التي أعطت آدم قوة اطلع بها على الأرض والسماء. أوتي المعرفة، أوتي القدرة على الإدراك والتحليل والتركيب والمعرفة والعقل والتفكير، وأشرف بها على كل الأشياء، وهي هذه القوة مستمرة مبثوثة في ذريته كلها باقية في عقله. يقصد هنا بالقوة قوة الإدراك التي بها صار سيدنا آدم مؤهلا لصفة الخلافة. سيدنا آدم ما كان خلافة في ذاته في شخصه، وإنما كان في جنسه، وهذه الصفة مستمرة ممتدة إلى كل إنسان خلق على هذه الأرض. أخذ الأنبياء عليهم السلام من هذا السر من نفخة التي نفخ بها آدم عليه السلام، أخذ الأنبياء منها بأوفى حظ ونصيب. كانت قوة الإدراك التي بثت فيه من تلك النفخة عالية المستوى وفيرة القدر، وظهرت على أيديهم العلوم والحكم والتعاليم. هذا كله بالتأييد الإلهي التي كانت بمجرد القوة التي هي من النفخة لا بعلل طبيعية. هنا يريد أن يشرح لنا الشيخ رحمه الله. أنت بتشوف الشجرة كان بذري طلعت مشين والجذر انقطع في الأرض، المشين صار ساق والساق صار جذر والجذر استمد عن الأغصان. تقول هذه خواص طبيعية يا مسكين، هذه مو خواص طبيعية، هذه حكم إلهية. ما في شيء فيه قدرة ذاتية، في سر الإله، في ترتيب ربنا. لو شاء لحجب هذه الخاصة أو هذه الصفة عنها. هذا الإدراك، هذه القوة المنبثة في تفكيرك، مو هي خاصة يعني آلة طبيعية أنت، لا لا لا، هو أودعها فيك وهو يجربك منها متى شاء. ولو كانت المسائل طبيعية لكان متساوية متكافئة، إلها صفات إلها خواص تظهر على شكل ما، لا، قال لا بعلل طبيعية وفعل بالخاصية، وتلك فوائد الأزل. وكل يظهر على يديه بقدر نصيبه من الرش، يعني الله سبحانه وتعالى آتى آدمك النعم ثم أذن أن ينالك أنت منها مثال معين، لكن أعمل هناك مثال آخر قد يكون أزيد في جانب وأنقص في جانب آخر، يقول الأخنا أعطاه وهكذا تجد أنه قسم. هذه النقاط انبثت في ذرية آدم عليه الصلاة والسلام قسما وحظوما، كلا آتاه حظا وعلمه مسؤولية ذلك الحظ الذي أعطى. لا زائد والنفع من البشر والنفع لا زائد على ذلك وهو القسم الأزلي، ولكن نال كل عبد بقدر ما ترشح لقبوله بالتهيؤ. قال تعالى: ومن لم يجعل له يظهرا فما له. هنا رب سبحانه تعالى آتاك الحظوظ وهيأ لك الأسباب وحقق لك منافذ الإدراك ووفر لك الفرصة ثم حملك المسؤولية. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، هنا تظهر المشيئة البشرية، ومن شاء فليكفر. وكذلك وهديناهم النجدين. الآن كل مقومات التفكير عندك موجودة، وبالتالي والإرادة موجودة والقدرات موجودة والطاقات موجودة، وقعت فيك هذه الخواص، وقعت فيك هذه الصفات، وما عليك إلا أن تحسن استعمالها. إذا أحسنت استعمالها فأنت مكافأ، وإذا أسأت استعمالها فأنت مغفر. نعم. ولا يستكمل الخلق الذي جعل لهم فيه نصيب من ذلك، لا يستكمل الخلق الذين أن الخلق الذي جعل لهم نصيبهم من ذلك حتى يصلوا إلى غاية تقارب الكمال، وهي كمالهم اللائق بهم. متى يصلون إلى تحقيق كامل نصيبهم وأخذ حصتهم الكاملة بالدنيا وما بالدنيا؟ بتوم الدنيا تجد إنسانا مسكين درويش زايد النفس البحر بكتت له مستقيم في حياته، لا يؤذي أحدا، لا يأكل مال أحد، مصرف إلى مشاغله إلى واجباته، يؤدي ما عليه بكل دقة وبكل أمانة، لا ترى له ما مسكين ما كفي يعمل ويجد ويتعب ويكد ولكن لا ترى أثر المكافأة في شخصه. طيب كل الحظين تبعه، فلان اشتغل صار غني، صار وزير، صار كذا، وأخذ جوائز، أخذ مكافآت، أخذ، وفلان ما حد شافه. ما لا تنظر إلى الخلق، انظر لسه الصورة ما تكملت، الصورة لم تكتمل. يا ترى قارون عندما صارت له تلك الكنوز التي كانت ما إن مفاتيحها لتنوء بالعصبة إلى القوة، مفاتيح خزائن كنوزي، يا ترى اكتملت الصورة عندئذ؟ مسكين بظن أنه فن الصورة لسه. لما قيل له أدي حق الله في هذا الوقت، قال أنه وجدته على علم، أنا عملت، أنا سويت، أنا سويت. فخسفنا به وبداله صار أثرا بعدين، لا هو ولا مال، استكملت صورة لا بعد. طبعا الآن شوف، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون إليك أن الله نعم لمن يشاء. وين الصورة؟ هنا بدأ الصورة تتضح بعض معالمها. أنت تتضح المعالم الكاملة عند الدار الآخرة. هناك تجد هذا الدرويش اللي كتمالك تلقي زبال طيب ملك له القصور له المقر. تجد هذا الملك الذي كان يمشي والناس تخافه وتعظمه ويزيه ذليل مهين حقير يشد بالثلاثة الصورة عندئذ تكتمل ولا تكتمل؟ عندئذ تكتمل، عندئذ تكتمل الصورة. قال ولا يكبر يستكبر الخلق الذي جعل لهم في نصيبهم من ذلك حتى يصلوا إلى دار تقارب الكمال وهي كمالهم لا يقضيهم إلا في الدار الآخرة في الجنة حين يقولون للشيء على الإطلاق كن. فعيسى عليه الصلاة والسلام نبي من جملة من قسم له أوفر نصيب على قبره بالإضافة إلى وقته، فكان يفعل بإذنه. الطير يطلع من إيد سيدنا عيسى يصبح طيرا لا بفعله، بالإذن الذي أذن الله له به لأنه مفعول فيه، هو قد أعطي ولم يملك، أذن له ولم يخلق. فالله تعالى ينفخ فيه، ينفخ من روح القدس، وهو ينفخ في الأشياء بروح القدس لموضع التأييد بها لا من ذاته ولا منه. ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هنا النفخ ذاتي، لكن هنا فأنفخ فيه فيكون طيرا مو بذاته بإذن الله بروح القدس لموضع التأييد بها لا من ذاته ولا من عنده. فأبدا يوقف فعله على الإذن لأنه مؤيد بالروح. ولو اطلعوا على ما وراء ظاهر القدرة من باطن الحكمة لأشرق عليهم من نور الإمداد ونفحتهم نفحة من نسيم التأييد فأخذوا حظهم من النفحة كما أخذ الحواريون عليهم الصلاة والسلام. قال ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. هنا من أخذ ولكنه لم يكن في مستوى الأمانة التي أخذها فكره الله بعثهم فثبطهم. إيه صاروا؟ قال فبقوا صما بكما عميا. انتهى. ودي الخير فلم يحسن استعماله، أودي النعم فلم يوظفها كما أمره الله تعالى سبحانه جل شأنه، فوسخ لأنه لم يرتضي حالة السمو التي أرادها الله تعالى أو وجهه الله سبحانه وتعالى إليها. ومن يضل الله فما له من هاد. فلا تأس على القوم الفاسقين. وقوم موقوفون مع عبادة العزير من اليهود محجوبون بنوع مما حجب به النصارى وكل ذلك غلط. النصارى وقفوا عند شكل المسيح، رأوا أنه يأخذ شيئا من الطين فيطوى عليه الطير فينفخ فيه فيطير، رأوا المشهد ولم يروا الإذن، فنسبوا الأمر إلى من؟ إلى المسيح عليه الصلاة والسلام، فعبدوه من دون الله. وكذلك الأمر بالنسبة لسيدنا العزير، عبدوه من دون الله مع أنه عبد ضعيف كأي عبد من العباد. نعم آتاه الله تعالى من فضله وإحسانه الكثير، لكنه لم يصبح إلها ولا يمكن أن يكون إلها، هو ساحت إمدادات رباني. فأنت تنظر إلى الممد لا إلى الممد، إلى المعطي لا إلى المعطى، إلى الإله لا إلى العبد. نعم. وقوم من اليهود يوحدون ولا يعبدون عزيرا بزعمهم ويشهدون بنبوة موسى عليه الصلاة والسلام تقليدا وسماعا لا كشفا واستبصارا. يعني سمعوا أن سيدنا موسى نبي قالوا إنه نبي، لا بالتأمل والتدبر وإنما بالتبعية العمياء، وهم محجوبون بظلمات التقليد. عامة اليهود اليوم النصارى حتى، هل هم متبعون على هدى أم على تقليد؟ قطعا قطعا. حتى إن جان جوكرسو يقول أنقذ العقل أنقذ الدين من دراسة العقل. لأن عقله لا يستطيع أن يستوعب الحقائق. نعم. قال وهم معجبون بظلمات التقليد والوقوف مع أقوال الرجال دون مشاهدتهم الحق بعين اليقين. هم لم يعملوا عقولهم ولا تفكيرهم ولا تدبرهم، وإنما عملوا حواسهم. والحواس مشتركة بين الإنسان والحيوان، الحمار ويسمع كما تسمع، ويمكن أحسن منك. الحيوان مش مقدم لك في المخط، صح ولا لا؟ ويسمع كمان أكثر منك كثير، ويرى أكثر ما ترى، ولكنه لا يعرف، لم يؤتى قدرة على المحاكمة. هذه نعمة اختص الله تعالى بها الإنسان ليوظف تلك المدارك في الوصول إليه والتبتل بين يديه وتبوؤ الموضع الذي شرفه الله به وهو الخلافة. فلو أنهم شاهدوا الحق وعرفوه لعرفوا أهله، لو أنهم بحثوا عن الحق لاهتدوا إليه، وعرفوا من الذي ينطق بالحق ومن الذي يهلك بالباطل. هم قال لهم قوم كذا فقال نعم، هز موسى ومنصر واستجابوا للنعيق من أي مصدر خرج، واستجابوا للدعوات الباطلة من أي مصدر كانت. لم يعملوا تفكيرهم ولم يحرروا عقولهم ولم يتبصروا في طريق الوصول إلى الحقيقة الأبدى، فكانوا ساحة لكل تلك الطرقات. نعم، لو أنهم شاهدوا الحق لوصلوا. الآن عم ندور على النور، النور الذي نزل على سيدنا موسى، ثم نزل على سيدنا عيسى، ثم نزل على سيدنا محمد. أنت لا تتبع النور، وبالتالي أنت لا تنظر إلى الأشخاص، تنظر إلى النور الذي نزل على الأشخاص، تبحث عن النور، عن الحق، عن الهدى، عن الوحي الرباني، عن الوحي الإلهي. أنت لا تتبع شخصا، أنت تتبع إلهيا، أنت تتبع وحيا. إذ الرجال يعرفون بالحق، لا الحق يعرفون بالرجال. ولو تحققوا هنا اليهود والنصارى وكانوا أعضاء الناس، لو فكر ماذا تعني كلمة النبوة، ماذا تعني كلمة الرسالة، وماذا يعني قولنا الإيمان، وكانوا قد عرفوا موسى بعد معرفة حقيقة النبوة، لن هو بعد معرفة عيد موسى، يعني عرفوا ما هي النبوة فبحثوا أين تكمن هذه النبوة فوراء موسى. ما أنهم عرفوا موسى ثم بحثوا عن النبوة، لأن معنى ذلك أنهم عرفوا الحق بالرجال، صار للتبعية للرجل وليس للتبعية للنور. نعم، لأنهم لو كانوا قد بحثوا عن النبوة، عن النور، لوجدوا هذا النور الذي هبط على قلب موسى هبط بعده على قلب يوسف، عفوا، هبط بعده على قلب سيدنا عيسى وسيدنا
يحيى وعلى كثير من الأنبياء الذين تلوا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، سيدنا سليمان، سيدنا داود. هذا النور هو الهدف وليس الشخص، هو بحث عن الشخص لا عمود. ولعرفوا بعد ذلك أن هذا النور حل في سيدنا عيسى، فبحثوا عن النور لا عن سيدنا عيسى، ثم رأوا هذا النور قد حل في سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني بالنور هنا معنى النبوة، وبما أنهم يبحثون عن النبوة، عن الهداية الربانية، كانوا آمنوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لكنهم آمنوا بالشخص لا بالهداية، وتبعوا الاسم لا المسمى. نعم. لما أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أبصروا كما أبصر موسى عليه الصلاة والسلام، لأنهم عرفوا الحق. شو الحق؟ النبوة. فعرفوا أهله، من أهله؟ موسى، عيسى، سليمان، داود، إبراهيم، نوح، آدم. ولكنهم كانوا واقفين مع ما سمعوا من أخباره، وثبت عندهم من ظهور القدرة على يديه. هم رأوا العصا تبع سيدنا موسى، ما رأوا كيد الإلهي للعصا سيدنا موسى للعصا، رأوا يد سيدنا عيسى وهي تصنع الطير، ولم يروا القدرة الإلهية والإذن الرباني. رأوا الكتاب الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام فنسبوا إلى موسى، ونسوا معنى النبوة الذي تميز به موسى عليه الصلاة والسلام، وثبت عندهم عن ظهور القدرة على يديه وبروز الآيات العجيبة مقارنة بالتحدي، فحجبوا بظلمات الصور، حجبوا بشكل الطير والأعمى والمنية الإبراهيم عن الحقيقة التي هي الإذن الإلهي بظلمات الصور المظلمة المجسمة وهي صور معجزة، فظنوا أن ذلك من قدرة موسى. لما ضرب العصا فانشق البحر، رأوا العصا ما شافوا الإذن الإلهي، قل نضرب بعصاك البحر. قال ألقيها يا موسى، فمثل ليس بالعصا، بالإذن الإلهي. فظنوا أن ذلك من قدرة موسى وقوته وحوله، ولم يعلموا أن الذي أبدى القدرة على يدي موسى هو الذي أبداها على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الإله واحد، وأن الدين واحد، والأنبياء واحد، ودعوتهم واحدة، والقدرة التي ظهرت بهم شأن بهم. وكل من ظهرت القدرة على يديه مع التحدي فهو صاحب الوقت ونبي الوقت، وهو المحق على الجملة، فما اختلفوا إلا من حيث الأشخاص والهياكل لا من حيث المعنى والحقائق. هل هناك خلاف بين سيدنا موسى وعيسى؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما ندعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد، فلا تفرقة بينهم أبدا البتة، والعزيز المقتدر واحد. أظهر هي القدرة الربانية، لكن أظهرها على يد موسى مرة، وأظهر على يد عيسى مرة، وأظهر على يد سيدنا سليمان مرة، وأظهر على سيدنا داود مرة، وأظهر على سيدنا يحيى مرة، وأظهر على يد سيدنا موسى، لكن مصدرها المعرف على المصدر وليس على المرآة التي ظهرت عليها كان هؤلاء مرآة تظهر عليها الأنوار، لكن الأنوار من شمس العطاء الرباني. وهو واحد في ذاته غير متحيز ولا منقسم ولا حال ولا متحد، ولكن تجلى لعباده بحاله وقدرته وجعل إليه طرقا، وللطرق أدلة ولكل دليل آية مخصوصة، ولكل طريق باب مخصوص وخيار مضمون. وما كان أن يكلم الله إلا وحيا من وراء حجاب أو يرسل رسولا. النور رباني عطاء إلهي، وهو من خلق الله وبإذن الله وبفضل الله وبعطاء الله. وقد جعل له مهابط ومهاب وجعل له مفاتيح.
النور والهداية الإلهية.
والأنبياء ما واحد منهم قال أنا من بشر، لكن يقال يوحى إليه فهو مربط الوحي القرآن. فالعبرة ليست بشخصه، وإنما العبرة فيما يثبت عليه. وثم في الطرق حدود مضروبة، الشرائع علامات وطرق ومسالك وأعلام منصوبة لا يمكن عبورها إلا بإذن، فمن كان له مأذونا له في تجاوز الحد المطلوب إلى ما وراء فتح له الباب وأدخل، والدخول لا يكون إلا مع الشرح. والشرح سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نور يقذفه الله في القلب. قيل يا رسول الله وما علامته؟ قال أن تجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار العلوم، والاستعداد للموت قبل حلم الموت. أكتفي اليوم بهذا القدر. الله يجزي من يعيش الأستاذ والأستاذ، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.